الظلام في دفء حنانك خذني.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد معارضة إيران للحروب وقتل الأبرياء في أي نقطة من العالم. طهران تعلن بأن جولة مفاوضات فيينا النووية القادمة تنتظر الرد الأمريكي على القضايا المتبقية. صنعاء تعقد مؤتمرا لنصرة القضية الفلسطينية بمشاركة شخصيات عربية وإسلامية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية معارضة إيران لكافة أنواع الحروب وقتل الأبرياء في أي نقطة من العالم. واعتبر السيد إبراهيم رئيسي خلال تسلمي أوراق اعتماد سفير دولة مونتينيغرو أن تاريخ الصراعات في منطقة البلقان تجربة مريرة لهذه المنطقة والعالم أجمع. ووصف علاقات إيران بدول البلقان بالودية والمتنامية متطلعا إلى توسيع التعاون وفي مختلف المجالات بين هذه الدول وإيران. وفي المقابل أشار سفير مونتينيغرو إلى ماضي التعاون القائم على أسس الصداقة بين البلدين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن جولة مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 هي الآن بانتظار الرد الأمريكي حول القضايا المتبقية. وقال سعيد خطيب زاده انه هنالك محادثات بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كاني ومنسق المفاوضات النوويه انريكي مورا باستمرار، غير انه لم يتم تحديد موعد دقيق بعد لجوله قادمه بانتظار رد واشنطن. وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اعتبر خطيب زاده المحادثات التي جرت بين ايران والسعوديه في بغداد بالجاده والايجابيه، مشيرا الى انها تمت بجهود الحكومتين العراقية والعمانية. وأوضح أنه عقدت المحادثات عن طريق ممثلين ولم ترتقي إلى مستوى وزراء الخارجية. انطلقت بالعاصمة اليمنية صنعاء فعاليات مؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية بمشاركة شخصيات فلسطينية وعربية وإسلامية. وخلال المؤتمر تحدث رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عبد العزيز بن حبتور مؤكدا أن كل حركات الشعب اليمني باتجاه فلسطين، وقال إن الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين يأتي من إيران ولم يكن حديثا عابرا بل صواريخا وأسلحة ضربت قلب تل أبيب. كما تحدث الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخال عبر الدائرة الافتراضية بشأن المؤتمر، وقال إنه يحمل دلالات في ظل ما تعانيه اليمن من ظروف صعبة وعدوان مستمر، وهو دليل على انحياز اليمن وشعبه لقضية فلسطين. قدمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء أرضا جديدا للإفراج عن 400 أسير من الطرفين قبيل عيد الفطر كمقدمة للإفراج الكامل عن الأسرى. وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى إنه نظرا للتأخر في إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى فقد تقدمنا بعرض جديد للعدوان عبر الأمم المتحدة، ويقضي هذا العرض بإفراج 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر المبارك، معتبرا العرض بأنه مقدمة إيجابية لتنفيذ الكامل للاتفاق وأن صنعاء تنتظر رد دول تحالف العدوان بهذا الخصوص. وحول تقديم صنعاء عرضا لتحالف العدوان السعودي لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى بعد إفراجها عن 42 محتجزا كمبادرة حسنية، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد إفراجها عن 42 محتجزا كبادرة حسنينية، قدم صنعاء عرضا للتحالف السعودي لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى، صفقة كشف عنها عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى لحركة أنصار الله اليمنية، والذي أكد أن الحركة قدمت عرضا جديدا للأمم المتحدة يشمل إطلاق سراح 200 أسير من كلا الطرفين المتحاربين في البلاد قبل عيد الفطر. وقال المرتضى إن سبب العرض الجديد هو تأخر الالتزام باتفاقية تبادل الأسرى، وأضاف أن الحركة تنتظر ردا من تحالف العدوان السعودي، معربا عن أمله في أن يكون إيجابيا. وبحثت أطراف الحرب اليمنية الشهر الماضي تبادلا محتملا للسجناء قد يشهد الإفراج عن 823 أسيرا بينهم 16 سعوديا وشقيق الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي، مقابل إطلاق سراح 1400 محتجزا من الجانب اليمني، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي منذ ذلك الحين. على صعيد متصل، أعلنت سلطنة عمان أنها ساهمت في إطلاق سراح عدد من الأجانب المحتجزين في اليمن على خلفية قضايا مختلفة بينهم بريطانيون. وقالت الخارجية العمانية في بيان إن المفرج عنهم هم 3 بريطانيين و7 هنود وفلبيني وأندونيسي وإثيوبي، مشيرة إلى أن عواصم هؤلاء المحتجزين قدمت التماسا لسلطنة عمان، وقامت مسقط التنسيق مع صنعاء التي استجابت للمساعي العمانية، وتم الإفراج عنهم ونقلهم إلى السلطنة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بأن الفرنسيين وضعوا ثقتهم فيه لقيادة البلاد لخمس سنوات جديدة. وأكد ماكرون في كلمته الأولى بعد الفوز إن الفرنسيين منحوه ثقتهم لقطع الطريق أمام أقصى اليمين، وقال إنه رئيس كل الفرنسيين وسيعمل بقوة على تنفيذ برنامجه الانتخابي ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي، مضيفا أنه سيواصل العمل لجعل فرنسا وأوروبا أكثر قوة. تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية بأوكرانيا معلنة عن قصف أكثر من 50 منشأة عسكرية أوكرانية اليوم. تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن القضية على نحو 160 عنصرا فضلا عن 23 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية، وأضافت أنه تم تدمير مرافق إنتاج النفط ومستودع لتخزين المنتجات النفطية في الضواحي الشمالية لأوكرانيا. وفي مقاطعة نوفايا عرضت 6 منشآت عسكرية أوكرانية، وتمثل هذا القصف لمعاقل تمركز القوات ومستودعات الذخيرة الأوكرانية. إلى ذلك، أعلنت موسكو من جانب واحد هدنة إنسانية لإجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال في ماريوبول، فيما أكد الجانب الأوكراني استعداده لرفع الأعلام البيضاء على امتداد مساحة المصنع. كشف الجيش اللبناني تفاصيل الأحداث الأمنية التي شهدتها يوم أمس إثر القصف المدفعي الصهيوني، وأشار بيان لقيادة الجيش إلى تعرض 4 مناطق في الجنوب بينها وادي حامون لقصف بخمسين قذيفة مدفعية من مدفعية الاحتلال، لافتا إلى أنه لم ترد معلومات عن وقوع أي إصابات أو حدوث أضرار. تزايدت الضغوط المعيشية على سكان مدينتي الحسكة والقامشلية السوريتين مع دخول الحصار الذي تفرضه ميليشيا قسد يومه 17 على التوالي. وتحدثت التقارير الخبرية عن توقف المخابز العامة بينها في الحسكة وفي القامشلية عن إنتاج الخبز نتيجة منع دخول الطحين، كما توقف تشغيل المولدات الكهربائية نتيجة انعدام المحروقات في هذه المناطق. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد معارضة إيران للحروب وقتل الأبرياء في أي نقطة من العالم. طهران تعلن بأن جولة مفاوضات فيينا النووية القادمة تنتظر الرد الأمريكي على القضايا المتبقية. صنعاء تعقد مؤتمرا نصرة للقضية الفلسطينية بمشاركة شخصيات عربية وإسلامية. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في صدى المغرب العربي. تونس وتواصل خطوات قيس سعيد. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي، والذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية 201-3762 201-3768 201-3848 0982-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، وعبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 0989-93-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تعاني تونس منذ 25 من تموز عام 2021 أزمة سياسية حادة على خلفية الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد، ومن ضمنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية للقوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهي إجراءات اعتبرتها القوى الوطنية والتيارات والأحزاب السياسية التونسية انقلابا على الدستور، رغم ما رأت فيها قوى أخرى بأنها جاءت تصحيحا لمسار ثورة 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذي حكم بالحديد والنار منذ عام 87 من القرن الماضي حتى 2011. وقد اتخذ الرئيس التونسي سلسلة خطوات للسيطرة على مفاصل الحكم موجها في طياتها سهام التهديدات واستخدام ورقة المحاكمة بتهمة الخيانة. في أحدث هذه الخطوات والقرارات هي إصداره المرسوم الأبرز في البلاد والرامي للاستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد لفرض هيمنته على السلطات بعد حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء في سلسلة قرارات وصفت بأنها إجراءات انقلابية. المراقبون للشأن التونسي يرون أن قرار تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي أعلنت عنه الرئاسة التونسية ويتضمن بالخصوص منح صلاحية تعيين أعضائها بقرار رئاسي وقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. يرون أيضا أنه طالما قام الرئيس قيس سعيد بتعويض عبارة المجلس التشريعي أينما وردت في فصول القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعبارة رئيس الجمهورية فإن المرسوم لا يمكنه أن يغير القانون الأساسي حسب الخبراء في قانون هيئة الانتخابات، فضلا عن أنه قد يشكل ضربة لمفهوم استقلالية القضاء بصفة جوهرية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي. تونس والتواصل خطوات قيس زعيد، نعم، محور النقاش ساعة نشير فيها للتاسعة وسبع عشرة دقيقة. أولى المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. خطوات السيد رئيس التونسي سعيد جيد على المستوى الداخلي، لكن نتطلع لو انها كانت ايضا على المستوى الخارجي مراهضة لصيرونتي والرجعية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. طبعا هناك العديد من التفسيرات للخطوات التي قام بها السيد قيس سعيد في قضية متابعته للشأن السياسي. هناك من قال أن القضاء قد انتهى أو حيد بالكامل، الدستور بات في خبر كان بعد هذه القرارات، وهناك من يرى فيما يجري بالتأكيد تصحيح لمسار الثورة التي طاحت بزين العابدين بن علي في العام 2011، وأنها قادرة على أن تصحح المسار أكثر إذا ما أخذت منحا يواكب الأحداث السياسية العالمية أو يواكب التطورات الديمقراطية بشكل عام. لا نتحدث عن الجانب الغربي أو الشرقي، نتحدث بشكل عام، والكثير ممن كتب في هذا الموضوع لا زال يرى في هذه الخطوات بأنها ربما ستكون مساهمة في تصحيح المسار. قبل ذلك أود أن أتوقف عندما يزيد من خطورة الخطوة أنه هناك من يرى أنه لا توجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرس لقانون المؤقت الدائم، أي أن الرئيس سعيد حسب خبراء القانون التونسي، نتحدث هنا حسب رؤيتهم، سيكون مترشحا للرئاسة ومعينا لهيئة الانتخابات، وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس، وهذا ما لا يمكن اعتباره بكل المعايير والمقاييس بأنه أسلوب ديمقراطي كما يرى الخبراء. ضيف الكريم يلتحق بنا في هذه اللحظات الأستاذ أحمد الكحلاوي الكاتب والمحلل السياسي من تونس. أستاذ أحمد السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم يا أخي العزيز،
حياكم الله، رمضان كريم.
شكرا، رمضان كريم للجميع إن شاء الله.
إن شاء الله. فقط اسمح لي أستاذ أحمد أن توقف بداية عند قضية سكوت الدول العربية على ما يحدث في تونس، عدم التدخل في شأنها على غرار ما تفعله في ليبيا. هل تعتقد بأن الرئيس سعيد مدعوم من الخارج القيام بهذه الخطوة، ومن هي تلك الجهات التي يمكن أن نعتبرها داعمة له في هذه الخطوات بالتحديد؟ تفضل.
يعني بالنسبة للرأي بحرصه على المثل الوطنية ويكره الولاء للأجنبي ويكره
نعم أستاذ أحمد. طيب على ما يبدو فقط أستاذ أحمد، نعود إليه.
هذه القوى معروفة بطبيعة الحال.
عاد إلينا. طيب أستاذ أحمد، كان هناك تقطع في الصوت، لو سمحتم فقط لتكرار الفكرة، ربما سنعاود الاتصال بكم مرة أخرى. قبل ذلك نسأل من خلال قضية سكوت الدول العربية فيما يحدث في تونس وعدم التدخل في شانها على غرار ما يجري في ليبيا، هناك من المتابعين المستمع الكريم من يرى أن الشان التونسي والليبي كلاهما بات من الأمور التي أريد تغييبها إعلاميا سياسيا دبلوماسيا لأسباب وأغراض يعتقد فيها البعض من المتابعين للشان السياسي خصوصا لهاتين الدولتين بالتحديد ليبيا وتونس بأنها تخص العلاقة مع تلك الدول الداعمة للوضع السياسي الجديد بعد 2011، معمر القذافي في ليبيا وزين العابدين بن علي في تونس، لذلك تأخذ مسارا تجاهليا من ناحية الإعلامية دبلوماسيا وسياسيا، كذلك يواكب هذه الخطوات في قضية تجاهل الوضع هناك وعدم وجود صدى واسع كما هو موجود في المسائل الأخرى المتعلقة بالدول الأخرى. طبعا لاستكمال الفكرة، وإذا تفضلتم أستاذ أحمد بأن تكرروا الفكرة التي قدمتموها في بداية اللقاء لأن الصوت لم يكن واضح، تفضل.
يعني إذا كما يعني قلتم فإن الرئيس قيس سعيد معروف بحرصه الشديد على مسألة المسألة الوطنية وعلى مسألة السيادة الوطنية وعلى مسألة الاستقلال الوطني، وهو يعني يرفض التعاطي والتعامل مع أي قوة سياسية أو غير سياسية تتعاطى مع الأجنبي وتستقوى على أوطانها بالأجنبي. اشتهر إذن بهذه المواقف، ولذلك هو تقريبا يتعرض إلى يعني هجومات عديدة وحتى إلى يعني تطاول من طرف بعض القوى اللاوطنية والقوى المعروفة بالفساد بصفة عامة، سواء كان فسادا سياسيا أو فسادا من أي نوع كان، ولكن الرجل صامد يعني مستمر في الوقوف على مواقفه الوطنية، كلفه ذلك ما كلفه. وأعتقد أن هذا الأمر قد أزعج وما زال يزعج القوى التي تعمل على الإطاحة به، ولكنها لم تحقق إلى حد الآن أي مكسب من المكاسب أو أي محاولة من المحاولات التي من شأنها أن تحقق لهم أمراضهم الدفينة ضد كل ما هو وطني.
ممتاز.
هذا ما يمكن أن أقوله.
طيب أستاذ أحمد، يعني أوصلتنا إلى فكرة حقيقة واضحة لمن يسمع لهذه الندوة وهذا اللقاء، واسمح لي هنا أن أتوقف عند الرأي المخالف لما تفضلتم به. حسب مفهوم استقلالية القضاء، قيام السيد قيس سعيد الرئيس التونسي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، ماذا يعني قانونيا دستوريا سياسيا؟ تفضل.
يعني مسألة الهيئة العليا للقضاء بصفة عامة، المثل الأعلى للقضاء اسمه بالتدقيق، يعني معروف أن قضاءنا منذ عشرات السنين يطلق عليه دائما اسم جهة من الجهات، قضاء بورقيبة، قضاء بن علي، ومؤخرا قضاء البحيري، نور الدين البحيري، هذا المحامي وهذا يعني الرأس المدبر للجماعة الإخوان في تونس إلى آخره. لذلك التونسيون ارتاحوا جدا عندما أقدم الرئيس على إلغاء المجلس القديم والإطاحة به وتعيين مجلس جديد مؤقت، يعني تم اختيار أعضائه من بين يعني حتى أعضاء قدامى في المجلس القديم، ولكنهم أعضاء اشتهروا على الأقل بالصدق وباليد النظيفة، نظرا إلى أن العدل وقطاع العدل هو وقطاع حيوي في حياة الشعوب
بصفة
عامة. لذلك كانت لقيس سعيد الشجاعة والجرأة على إنهاء المجلس القديم وتعيين مجلس قديم، وهو ما قد أفرح التونسيين كثيرا، لأن عدد كبير من التونسيين عانوا يعني خلال السنوات حتى العقود الماضية من مظالم صادرة عن القضاء القديم. نحن إذن سعيدون بالقضاء الجديد، ونأمل أن هذا القضاء يعني يقدم للتونسيين ما يتمنونه
ويسعون
إليه من عدل.
نتمنى ذلك بالتأكيد أستاذ أحمد، وحقيقة إذا صلح القضاء صلح حال البلاد والعباد في أي دولة في العالم، خصوصا إذا كانت في دولنا العربية والإسلامية التي هي بأمس الحاجة لقضاء نزيه ينصف الشعب، ينصف المواطن، ينصف العدل حقيقة. أستاذ أحمد اسمح لي هنا أن توقف عند وجهة النظر التي تقول أن قرارات السيد قيس سعيد التي يقوم بها من ضمنها قضية استبدال أعضاء الهيئة وغيرها، الرجل يريد فرض سيطرته وبسط سلطته وتسهيل أمر الترشح لولاية ثانية لا أكثر ولا أقل. لذلك ومن باب من هذا الباب يقوم بهذه الخطوات، ويقوم الجانب المقابل بالهجوم عليه من هذه الخطوة، يقول بأن كل هذه الخطوات هي لترشح لولاية جديدة أو لولاية ثانية. تفضل.
احنا بلدنا غارق في المفاسد بشكل لا يصدقه عقل.
صحيح.
فأتى هذا الرجل الذي اقدم على يعني عدة اصلاحات، هو بصدد القيام باصلاحات من اجل تونس جديدة، من اجل تونس وطنية، من اجل تونس مستقبل، من اجل تونس اخرى مختلفة عما كانت عليه. فهذا الرجل له من الشجاعة ما جعله يعني يقدم على تغييرات معينة وهامة واستراتيجية من أجل ليس لمصلحته الشخصية. هو لا يحب البقاء، هو لن يعيد الترشح لولاية جديدة، هو سيكمل ولايته هذه وسوف ينصرف، وهذا معروف عنه وقد قاله في العديد من المناسبات. لذلك الرجل يريد الإصلاح ولا غير الإصلاح، ولذلك هو يتعرض كل هذه الهجمات، لأن الفساد قد يعني طال كل القطاعات
للأسف البلد.
والشعب التونسي ينتظر من هذا الرئيس معنى كل هذه الإصلاحات حتى يتنفس الناس السعداء ويعني يجدون أنفسهم، وقد انتقلوا من مرحلة كلها مظالم إلى مرحلة جديدة، إلى بلد جديد، إلى عقلية جديدة، إلى آخره. نحن نحيي هذا الرجل على إقدامه على كل هذه الإصلاحات والإصلاحات القادمة والتي ستكون أكثر أهمية إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. حقيقة أستاذ أحمد، هناك من يتابع هذه الندوة ويسمع في الإعلام كثير من الكلام ربما المخالف لما تفضلتم به بشكل كبير، وكأننا نصل إلى نقطة بأن الأحزاب، كل الأحزاب مقابل السيد قيس سعيد، كانت تسعى لضرب استقلالية البلاد، لضرب القضاء، لضرب العدل، لعدم إنصاف المواطن، وجاء هذا الرجل ليقف بوجهها مجتمعة. هل الصورة بهذا الشكل؟
نعم هي تماما بهذا الشكل. فهؤلاء الذين حكموا لمدة عشرية كاملة، هذه العشرية التي يصفها التونسيون بالعشرية السوداء، هذه العشرية التي رأينا خلالها مظالم لا تحصى ولا تعد. نبدأ بالمظلمة الأولى، إرسال الشباب التونسي ليس إلى تحرير فلسطين ولكن إلى تدمير سوريا، وهذه جريمة كبرى، والشعب التونسي لن يتسامح مع مرتكبيها. هذه أكبر الجرائم، أكثر من 10,000 شاب تونسي ترسلهم حركة النهضة إلى سوريا وبعضهم إلى ليبيا من أجل إنهاء الوضع الليبي عما كان عليه في السابق، وتوريط ليبيا فيما تعانيه اليوم ليبيا وشعبها يعني الصابر على ما تعرض له من عدوان أجنبي. حلف الناتو جاء إلى ليبيا ودمر هذا البلد، حلف الناتو ومعروف في القوة التي استدعت هذا الحلف. إلى جانب ذلك يعني اليمن، إرسال إرهابيين إلى اليمن يعني ضد الشعب اليمني وضد يعني أحرار هذا البلد، وأقصد الحوثيين بطبيعة الحال. وأيضا سوريا التي يعني شاركت في تدميرها أكثر من 10,000 تونسي، هذه أكبر الجرائم. جرائم وطعن إلى جانب هذا عقد مؤتمر دولي في تونس من أجل شن الحرب على سوريا،
مؤتمر أصدقاء سوريا سوريا آنذاك وهم أعداؤها. هذا أولا. ثانيا يعني يا أخي ما هوش معقول أن نعطي البلد لأردوغان. أردوغان هو الذي أصبح يتحكم في بلادنا، يتحكم في التجارة، يتحكم في الاقتصاد، يتحكم أيضا حتى في البرلمان. عندما أعلن قيس سعيد هذا البرلمان الذي احتجه هو أول احتجه هو أردوغان. ما دخل أردوغان في شؤوننا التونسية؟ ولذلك هذه الجريمة المتمثلة في تسليم البلد إلى أردوغان، ونحن نعرف سواء كان تعلق الأمر بعلاقاته بالصهيونية أو تعلق الأمر بمطبخ البريطاني إلى آخره إلى آخره. ثم إلى جانب ذلك يعني هل يعقل أن نذهب إلى صندوق النقد الدولي ونطلب من هذا الصندوق يعني أموال طائلة كقروض لتونسيين، ولكن تأتي الجماعة الحاكمة على امتداد عشر سنوات وتلهف كل هذه الأموال، ونحن الآن تونس مورطة الآن في موضوع القروض والديون الأجنبية. التونسيون سيظلون على امتداد يمكن ثلاثة أو أربع أجيال وهم يدفعون الأموال من أجل تغطية هذه الأموال التي تم نهبها واتخذوها في بداية كقروض من أجل بناء البلد، فإذا بها تذهب إلى جيوب هؤلاء. انتشر الفقر، انتشر البطالة، انتشر يعني الهروب من تونس، سواء كان هروب النخب الكبيرة مهندسين وأطباء أو أولئك الذين لم يجدوا عملا فهم يبحرون وتأكلهم البحار. طيب. وتأكلهم أمواج البحار. نحن مررنا بمأساة وما زلنا نعاني من هذه المأساة وسنظل نعاني من هذه المأساة. لذلك نحن نعول على شعبنا، نعول على قوانا الوطنية، ونعول على رئيسنا من أجل أن نتخطى هذه المصاعب ونذهب من أجل إصلاح بلدنا.
طبعا حقيقة أشكرك على كل النقاط التي تفضلتم بها، وكان بودي أن يسمح لنا الوقت بأن نتسع في الحديث والحوار لنناقش الشباب التونسي الذي زج به زجا، إن كان في قضية اليمن كما تفضلتم، واسمح لي أن أستخدم هذه العبارة حقيقة مؤلمة كمرتزقة للأسف الشديد، أو في سوريا أو في ليبيا، وهذه كارثة حقيقة بعد التخلص، بعد الدماء التي سالت، بعد كل التضحيات التي جرت في العام 2011. الشعب التونسي قال انتهت حقبة الدكتاتورية وبدأت حقبة الشعب، وإذا به العشرية التي تفضلتم بها والمظالم وما جرى خلال السنوات الماضية كان مؤلما لكل عربي وحر وشريف وإنسان على ما جرى في أهلنا في تونس من مأساة، من مشاكل لا عد لها ولا حصر، أنتم أعلم بها بالتأكيد منا. سيد أحمد، توقفت عند حزب النهضة، واسمح لي أن لا أغادر هذه النقطة قبل أن نتوقف عندها. ما هي أصل المشكلة بين الرئيس قيس سعيد وحزب النهضة بزعامة الغنوشي باختصار شديد لو تفضلتم؟
يعني حزب النهضة هو جزء لا يتجزأ من الحركة الإخوانية التي صنعت في المطبخ البريطاني منذ سنة 1928.
طيب.
هذه الحركة كان بإمكانها لو أن قادتها توخوا المسلك الوطني ومسلك العزة الوطنية والنخوة الوطنية، ولكنهم مع الأسف الشديد ذهبوا بعيدا، أولا في نهب الأموال والثروات والتعويضات وخاصة قصة التعويضات. يعني تصور يا أخي قروض نتسلمها كديون ولكنها تذهب إلى التعويضات. التعويضات يعني أنتم قررتم مثلا معارضة النظام الحاكم الذي كان موجود زمن بن علي أو زمن بورقيبة، أنتم قررتم أن تناضلوا ضد هذا النظام. طيب، يعطيكم الصحة، نظرتم ضد هذا النظام، ولكن لا تأتوا الآن خلال العشر سنوات وتطالبون بمقابل مالي ومقابل يعني مراصد إلى آخره نتيجة ما قمتم به من مواجهة تلك الأنظمة بتلك يعني العقود. هذه تجارة يعني تسمى. لذلك هناك شعار يرفعه التونسيون ضد هؤلاء، تجارتي وهم بالفعل كذا. يعني مصيبة. هذا إضافة إلى يعني الاستقواب الأجنبي. هل يعقل أن ترسل مليارات من الدولارات إلى الإعلام البريطاني والإعلام الأمريكي، وكل هذا من أجل يعني تكوين لوبيات للاستقواب بها ضد الشعب التونسي وضد الوطن؟ معقول هذه خيانة موصوفة؟ لا لا يعقل لا يقبل بها أي بشر موجود على هذه البسيطة. وبالتالي لأن هذه الحركة ضف إلى ذلك الموقف من قضية فلسطين هم يكذبون هم لا يوقفون. لم تعد فلسطين قبلتنا الأولى بل لم تعد قبلتنا أصلا عندما ذهب الغنوشي إلى الأيباك في أمريكا واجتمع داخل المجمع الصهيوني وتحدث وقال نحن ليست لنا مشكلة مع إسرائيل ونستطيع أن نقيم علاقات مع إسرائيل. وهنا تحدثوا عن فلسطين وعن المقاومة إلى آخره. هم يكذبون هم ليسوا فقط يعني فاسدين بل هم أيضا كذابين لأنهم يعني ينافقون ويقولون الأكاذيب وينشرون الأوهام ولكنهم في الحقيقة هم أدوات الاستعمار وهندة الصهيونية. يعني الزواري هذا الرجل الرائع هذا المهندس الرائع مهندس مقاوم هذا المهندس الذي أخضع الهندسة إلى المقاومة وصنع طائرة لفائدة حماس وكان بصدد صنع غواصة يعني لدعم المقاومة إلى آخره. هذا الرجل عندما تم اغتياله من طرف الموساد لم تحرك ماذا ساكنا بل طلع الغنوشي على التلفزيون وصرح بقول ما له والاهتمام بفلسطين وصنع الطائرات ما كان عليه أن يهتم هكذا يكرم هذا الشهيد هذا المهندس.
شكرا أستاذ أحمد.
هذه عينة بسيطة عن مواقف هؤلاء.
أكيد يوم القدس العالمي على الأبواب أيام قليلة تفصلنا عن هذا الحدث العالمي. الموقف التونسي للشعب التونسي لأحرار تونس للمقاومين التونسيين حقيقة موقف مشرف يتحدث عنه القاصي والداني خصوصا أهلنا في فلسطين الذين يكونون كل الاحترام للشعب التونسي الذي وقف إلى جانبهم كما تفضلتم. اغتيال هذه الشخصية واحدة من الأمور التي كان يشكل عليها الجانب الإسرائيلي على الجانب التونسي بأن فيه من المقاومون والمهندسون وكذلك من يساهم ويساعد بكل الأشكال وكافة الطرق المتاحة وغير المتاحة لمساعدة القضية الفلسطينية. وحقيقة كل التحية لكل من وقف مع القضية الفلسطينية خصوصا من أهلنا في تونس. الأستاذ أحمد الكحلاوي كاتب والمحلل السياسي من تونس شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
شكرا وإن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله ربي يساعد هالأمة حتى تخرج من مما هي فيه الآن وخاصة هناك بعض يعني التطورات الإيجابية التي نرحب بها ويجب أن نتفاعل معها
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم.
الله يحفظك.
حياكم الله.
شكرا.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. ودعنا ضيف الكريم الأستاذ أحمد الكحلاوي من تونس ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كتب يقول ألف تحية لك أستاذ أحمد ولكادر البرنامج وللضيوف والمستمعين الكرام حياك الله بياك وشكرا جزيلا على هذه المساهمة. الأخ العزيز عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان لا بأس أن نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكرما منكم كم فارق الزمن بين سلطنة عمان وإيران على أساس أن نشارككم في هذه البرامج بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا للأخ عبد الله بن سعيد السليم من سلطنة عمان. فارق الوقت واضح، وحينما تصل هذه المساهمات لك مكتوبة عبر الواتساب أخي عبد الله يمكنك المشاركة معها مباشرة إما عن طريق الكتابة أو تسجيل المساهمات لك ولكل المستمعين الكرام في سلطنة عمان. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. لقد عانت تونس خلال السنوات الماضية من الارتزاق، حيث تم شراء خيرة شبابها بالمال أو التجهيل والتصحيح الذي طال شبابنا في من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، ومن ضمنهم تونس التي لعبت فيها الأصابع والأيادي الصهيونية والسعودية والإماراتية وغيرها والأمريكية وغيرها التي جاءت بهؤلاء الشباب تحت تسميات ويافطات عدة، داعش، قاعدة، نصرة وغيرها. للأسف الشديد هناك من فقدوا أرواحهم خلال السنوات الماضية بسبب هذه الأمور، وجدناهم في ليبيا يقتلون وفي سوريا واليمن وغيرها. حفظ الله تونس وأهل تونس ووفقهم لكل خير إن شاء الله. شكرا لأخ محمد من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. من الأمور التي تحز بنفس كل إنسان حر وشريف حقيقة هي قضية تسطيح العقول وتجهيل الشباب، محاولة غسل الأدمغة التي لا زالت جارية حتى هذه اللحظة والزج بهؤلاء الشباب في أتون معارك وحروب لا طائل منها ولا فائدة لهؤلاء الشباب فيها ولا لشعوبهم حقيقة، ولا هي الأسرة للأمة والقضية والإسلام والدين، فقط مجرد يافطات يرفعونها من يغرر بها هؤلاء الشباب المغرر بهم، ومن بعد ذلك يرمون بهم في أتون تلك المحارق إن كانت تلك المحرقة في ليبيا أو اليمن أو سوريا أو غيرها. وللأسف الشديد الكثير من الشباب وجدناهم يدخلون في هذا النفق المظلم. اليوم هناك صحوة حقيقية في تونس نتحدث عنها، وكذلك إصلاحات حقيقية بدأت من المثقفين والأحرار والشرفاء والمنابر والجامعين والأساتذة والدبلوماسيين والسياسيين، أخذت منحا آخر باتجاه تصحيح هذا المسار إلى ما فيه خير وصلاح الأمة وتونس وأهل تونس. تونس وتواصل خطوات قيس سعيد. نعم كان محور النقاش في لقائنا هذا من صدى المغرب العربي، حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم.
إلهي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب المكتبة الإيرانية. ندعوكم لأن تكونوا معنا.
أيها الأحبة، تتجلى أهمية كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن بلحاظ الخصائص التي اجتمعت فيه، وهي إلقاء الضوء على النتاج المبكر لسماحة قائد الثورة الإسلامية دام ظله قبل انتصار الثورة الإسلامية المباركة، فيمكننا بالتالي من خلاله التعرف على نص شكل رافدا من روافد التحرك الإسلامي، ويمكن اعتباره بحد ذاته دعامة من أجل بناء وعي إسلامي أصيل يندمج مع متطلبات الواقع ليؤكد قدرة الإسلام في إنتاج رؤية متكاملة للحياة.
نعم مستمعينا الكرام، كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن كتاب نفيس يحتوي على 28 محاضرة ألقاها سماحة قائد الثورة السيد الخامنئي دام ظله قبل أكثر من 40 عاما، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني، وتطرق فيها إلى مواضيع الإيمان والتوحيد والنبوة والولاية باعتبارها تعيش في قلب المجتمع الإيماني وتديره وتوصل الفرد والمجتمع إلى الأهداف العليا، وليست مباحث عقلية محضة تختص بالحوزات وحلقات التدريس والكتب الكلامية. ويلقي الكتاب الضوء على النتاج الفكري المبكر للإمام الخامنئي، ويشكل رافدا من روافد الفكر الإسلامي الأصيل الذي بنيت عليه النهضة والثورة الإسلامية في إيران.
كان سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي المحاضر يلقي محاضراته، ولم تكن المحاضرات جديدة في طريقة إلقائها فحسب، بل كانت تحمل مفاهيم وتتجه نحو مقاصد جديدة كل الجدة عن الساحة الإيرانية آنذاك. والذين حضروا تلك المحاضرات يتحدثون بإعجاب واستغراب عن انشداد الجمهور وخاصة فئة الشباب أثناء الإلقاء.
ويتحدث الناشر عن الجهود المبذولة من أجل الحصول على أشرطة تسجيل تلك المحاضرات وطباعتها في كتاب يحمل عنوان مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وعن مزايا الكتاب وعن قدرة سماحة السيد الخامنئي على إلقاء مفاهيم القرآن الحضارية والاستنهاضية بأسلوب ذكي يبعد عنه شر جلاوزة نظام الشاه الاستبدادي المعادي لكل وعي إسلامي.
نتابع معكم أحبتي الأفاضل تقديم برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن الكريم لسماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي.
نعم مستمعين الكرام، جدير بالذكر أن كتاب مشروع الوعي الإسلامي في القرآن سبقته مقدمة للمترجم الدكتور علي أذرشب قال فيها: نرجو أن يلقي هذا التعريب الضوء على جانب من تاريخ الفكر النهضوي في إيران، وأن يكون إثراء لمشروعنا المستقبلي في بناء الحضارة الإسلامية الحديثة وبالله التوفيق. وأما المؤلف وهو سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه، فيقول فيما يتعلق بالغزو الثقافي الذي تعرض وما يزال العالم الإسلامي يتعرض له. الغزو الثقافي للعالم الإسلامي يسعى فيما يسعى إلى زلزلة الإيمان الديني في ساحة معينة من الشعوب المسلمة، أو إلى إثارة التعصب والتحجر في ساحات أخرى. أثر هذا الغزو مشهودة في كلا الساحتين، ومن الطبيعي أن يتجه الإحيائيون إلى التأكيد على ضرورة الإيمان الواعي القائم على أساس امتلاء الوجدان وتطهير القلب، وأيضا على أساس من العقلانية والتفكير والبعد عن التحجر والعصبية العمياء.
وحول الحركة الإحيائية وجذورها في القرآن الكريم والآيات التي تتضمن ذكرها، يقول سماحة القائد في المحاضرة الأولى من كتابه: دعوة الله ورسوله إلى المؤمنين تدور حول الإحياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وما جاء في القرآن الكريم من تعبير الخروج من الظلمات إلى النور إنما يأتي في سياق الإحياء، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن أهم مظاهر الحياة الحركة التكاملية، ومن نتائج الحركة التكاملية القائمة على أساس الدين الحضارة الإسلامية.
وكان الإحيائيون الإسلاميون دعوا الأمة على مر التاريخ إلى البناء الحضاري على مستوى متطلبات عصرهم. وها هو صوت سماحة القائد السيد علي الخامنئي يرتفع في العقد الأخير خاصة للدعوة إلى بناء الحضارة الإسلامية الحديثة. وإذا كانت هذه الدعوة قد ارتفعت اليوم عاليا على لسان هذا العبد الصالح، فإنها كانت ترافقه منذ بدايات تصديه للعمل الإسلامي، فقد كان في خطاباته ومواقفه ينطلق من وعي حضاري وحس تغييري.
أجل أيها الأحبة، فالإنسان المسلم الذي يواجه ما يموج به عالمنا المعاصر من تيارات فكرية ويريد أن يعرف مكانته بينها وأن يجيب عن الأسئلة المطروحة على الساحة، يحتاج إلى تنظير يبلور المدرسة الإسلامية في مجالاتها العقائدية والحياتية. وهذا ما فعله الإحيائيون في العصور الأخيرة، وقدموا أعمالهم في كتب مستقلة أو محاضرات نخبوية وعامة. والمؤلف يشير إلى ضرورة عملية بلورة المشروع الإسلامي بصورة مدرسة اجتماعية ذات مبادئ منسجمة ومتناسقة وذات رؤية للحياة الاجتماعية البشرية.
نعم مستمعينا الكرام، وفي عملية التنظير يؤكد سماحة القائد في كتابه مشروع الفكر الإسلامي في القرآن أنه لا بد أن يتجه العطاء إلى الخروج من الإطار الذهني والتركيز على مقاصد الإسلام وأهدافه الفردية والاجتماعية والسبيل إلى تحقيق هذه الأهداف. فالأولوية هي الخروج من الإطار الذهني المحض والتوجه إلى المنظومة الإسلامية باعتبارها مدرسة اجتماعية يتعين فيها المسير العملي للأفراد وخاصة في حياتهم الاجتماعية، والتأكيد في الدراسات النظرية على مشروع الإسلام لحياة البشر وعلى أهداف الإنسان والمجتمع في الحياة والطريق الذي يحقق هذه الأهداف.
أيها الأحبة، كل شكري والامتنان لكم على طيب متابعتكم، وموعدنا معكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، حيث سنستكمل تجولنا بين دفتي كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن.
شكرا وإلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغروب بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه يا صفات البار يا حلمة يا حنينة كهفك ملا ذلك القلب كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له قلب ليك إسراء وعراج يا خليل ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب
غيريك وإخلديك بأخلاقك شنيت
غيريك وإخلديك
للفقير المعرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همه.